الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأحيي عبركم هذا المجلس الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا والحديث موصول حول مرتكزات وأسس التدين الصحيح. لا بد من التفريق بين تدين الفرد وتدين الجماعة وتدين الأمة والدولة. وفي تدين الفرد نفرق بين أهل العزائم من القيادات ومن الصفوة، وبين عامة الناس الذين فيهم المريض وفيهم أصحاب الحوائج والأعذار. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه تربية عامة ويخص آخرين بخاصة. منهم 50 بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا وقع صوته من بعيره يأبى أن يناوله إياه أحد، ويقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. هذه نوع من التربية التي تكون للصفوة للقيادة الذين هم ينتصبون قدوة للأمة. ولكن أنت حينما تحمل الأمة على معهود تربية تسعهم، فينبغي أن تسير بسير الضعفاء. من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. تسعهم بتدين يوجد لهم المشروعية لمسلكهم ما دام لهذه المشروعية أثر من هدي النبوة أو رأي مرجح من أهل العلم أو المذاهب المعتمدة عند الأمة. هذه مسألة بالغة الأهمية. وأيضا التدين الذي يتصل بحركة الأمة يسعها ما لا يسع الفرد، وقد يسع الفرد ما لا يسع الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام حين انتقل إلى المدينة فرق بين مرحلتين، بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، بين مرحلة التمكين ومرحلة التكوين، بين مرحلة الظهور ومرحلة الغربة، بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة الاستخلاف. تعلمون أن في مكة قلة مؤمنة احتملت الشدائد والمحن والإحن، أمروا بالصفح وبالصبر وبعدم رد العدوان بمثله. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وأسس. حين مقدمه المدينة بدأ بثلاثة أشياء فيما يتصل ببناء الأمة: بنى مسجده، آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم وادع اليهود. المسجد كان يمثل رسالة المجتمع والدولة. شارك وهو رسول مبلغ عن الله عز وجل، وهو رأس الدولة وإمامها. شارك في بناء هذا الصرح التربوي التعليمي التكافلي، مركز الإشعاع الحضاري في تشييده وبنائه. كان يحمل مع أصحابه اللبن والطين. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدة، ومن يرى عن الغبار حائدة. المشاركة في تأسيس البناء الحضاري للأمة فيه الراعي والرعية، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. كان هذا هو التجاوب بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يعملون معا في سواعد فتية لبناء هذا الصرح. كان هذا المسجد يمثل كل هذه المعاني التي تبنى عليها الأمة، صرح شامل متكامل يبدأ من معنى المسجد الذي هو اسم مكان لموضع السجود، والسجود أقرب حالة يكون فيها الإنسان مع ربه عز وجل. إذا سجد سجد على سبعة أعراب بجبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه، تعبيرا عن خضوعه واستسلامه لله، ليكون في حركة تناغم مع سائر الكائنات التي سجدت، وله يسجد من في السماوات والأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا معنى المسجد، وهو الجامع لأن فيه اجتماع الناس، فالجمعة لا تتحقق إلا بحيثية الجماعة. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم هذه الجماعة، جماعة المسلمين ملة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب القبلة والبركة، لزوم الجماعة التي تجتمع على كلمة التوحيد وعلى توحيد الكلمة، وحدة المعبود ووحدة العابدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا، تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا استرغنا تكسرت أحادا. ثم هذه الصلاة، صلاة الجماعة، تعبير عن النظام الذي ينبغي أن يسود الأمة المسلمة. فالجماعة لابد أن تكون لها قيادة، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم، لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم، حتى لا تتحول أحوال الناس إلى تشاكس وإلى فوضى، وإنما تكون هنالك قيادة تسوس أمرهم وينتظمون. هذه القيادة لها حق الطاعة في المعروف، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا. الطاعة في المعروف. إذا أخطأ في القراءة نفتح له، نفتح للإمام، ولكن هذا الفتح يكون ممن؟ من أولي النهى والأحلام، أهل العقول الراجعة، أهل العلم والفقه، فهؤلاء هم البطانة الصالحة التي تكون حول هذا الإمام، يقوم بواجب إزداء النصح له إن أخطأ، كما نفعل للإمام إذا أرتج عليه أو نسي الآية نفتح له. والذين يقومون بالفتح والتنبيه للإمام هم أهل النهى الذين يكونون حوله. فهذا تعبير عن أن الإمام يتخير البطانة الصالحة التي تعينه على المعروف وتحضه عليه وتأطره على الحق أطرا. ثم يصطف الناس، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، هم في ذات الله سواء. الحقائق الكبرى تجمع هذا الدين بمختلف مستويات الناس في علمهم وعطائهم وإنفاقهم وأرزاقهم. تلك المقامات في الدار الآخرة يثيب الله تعالى عنها، ولكن هم يعبرون عن وحدة مشاعرهم وانتظام صف الجماعة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فعبرت صلاة الجماعة بالإمام وبالسابقين في الصف الأول من أولي الأحلام والنهى بما ينبغي أن تكون عليه الأمة. والإمام الذي نختاره للصلاة نختاره وفق المقاييس الشرعية، ونختاره أيضا برضا الناس، الرضا المبني على الأساس الشرعي ليس على الهوى. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من أما القوم وهم له كارهون، فيأتي بالرضا. وكذلك سائر أنواع العقود الأصل فيها أن تتم بالتراضي، والاختيار يؤمكم أكثركم قرآنا أعلمكم بالسنة أفقههم بالدين، فإذا في مقاييس شرعية. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا تعبير على البناء الذي يكون في محيط الجماعة في المسجد، يعلمنا كيف نبني التدين على مستوى الأمة بأسسه الشرعية وبروابطه، وينطلق من ولذلك كان المسجد كما قلت يمثل رسالة المجتمع ويمثل رسالة الدولة، فهو الذي كانت تنعقد فيه إمامة الصلاة كانت تنعقد فيه الإمامة السياسية. الصديق رضي الله عنه لم يستمد شرعيته ويصبح خليفة للأمة بمجرد بيعة بعض الناس له في سقيفة بني ساعدة، وإنما بالبيعة العامة المشهودة التي تمت في اليوم التالي في المسجد، وهكذا سائر الخلفاء الراشدين. كان المسجد يمثل الجماعة بضبطها ونظامها، يمثل الأسس والمعايير الشرعية للاختيار، ويمثل كذلك البرلمان الذي يقع فيه التشاور بين الراعي والرعية، الراعي يقدم برنامجه للأمة والأمة تستدرك عليه وتصوبه وترشده وتستدرك عليه. ليس لك ذلك يا عمر، آتيتم إحداهن قطارة كل الناس أفقه منك يا عمر. هذه المجادلة بالحسنى في إطار ممارسة حق الشورى بين الراعي والرعية. كان المسجد أيضا يمثل جامعة العلم، تخرج من هذا المسجد أكابر الصحابة، مدرسة ابن عباس التي انطلقت في مكة، ومدرسة ابن مسعود التي انطلقت في الكوفة، ومدرسة زيد وابن عمر التي انطلقت في المدينة وتخرج فيها كبار التابعين، إنما انطلقت من هذا المسجد ليس فقط علما للصحابة من الرجال وإنما للنساء. يشهدنا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجدوا في الرجال التدافع على مجلسه قالوا غلبنا عليك الرجال فهل جعلت لنا يوما، فتخرج منه أيضا عائشة من الستة الذين انتهت إليهم إمامة العلم في المدينة، وأم الدرداء التي كانت فقيها. كان المسجد وعاء للعبادة، كان منارة للعلم، كان ساحة للقضاء، يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين خصومات الناس ويقرر العدالة ويرد الحقوق إلى أهلها وينصف المظلومين. كان مأوى لفقراء المسلمين من أهل الصفة، كان موضعا لهذا التكافل بين المسلمين، المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عنه. كان موضعا تعبأ فيه الجيوش وتقسم فيه الغنائم، كان موضعا يعرض فيه الأدباء أدبهم وأهل الفن فنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا المسجد بشموله وتكامله وتعدد وظائفه يمثل رسالة المجتمع والدولة. صحيح اتسعت وظائف الحياة بعد ذلك وتعقدت وتشابكت وتشعبت، وأصبح لكل قضية من هذه القضايا اختصاصها ووظيفتها في الحياة، ولكن بقي المسجد يحمل رسالة الإشعاع الحضاري تعليما وتربية وتكافلا وتعبيرا عن وحدة المسلمين على اختلاف انتماءاتهم وتنوع لغاتهم وتعدد أجناسهم، تعبيرا صادقا عن وحدتهم المتأسسة على وحدة العقيدة والشريعة والقبلة والقيم والمصير المشترك. في هذا لابد من أن نعيد لهذه الرسالة الحيوية الدافقة التي كانت عليها في أول الإسلام كأساس لهذا التدين الذي ننشئه في مستوى الأفراد، في مستوى الأسر، في مستوى الأمة. ثم الدائرة الثانية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني تدين الأمة، قام بتحقيق المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة تستوجب التوارث بعد الموت. إلا أن ذلك نسخ بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانت هذه المؤاخاة جسدت نموذجا بين الإيثار وبين التعفف. الإيثار الذي كان الأنصار نموذجا له، من كان له المال عرض على أخيه شطر ماله، ومن كان له زوجتان عرض على أخيه إحدى زوجتيه، كان هذا الإيثار. قابله التعفف من جهة المهاجرين الذين خرجوا حبا لله وللرسول وتركوا أموالهم وتجارتهم في مكة، فقام أبو بكر الصديق وقال جزاكم الله عنا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كمثل طفيل الغنوي إذ يقول جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا رجلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات أدفأت وأضلتي. لسان حالهم سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. أعلى إسلام وهو يشكل البناء الروحي والتربوي والتثقيفي والتعليمي في المسجد، والرابطة تلك الرابطة الروحية الفكرية الثقافية والدعوية، وهذه الرابطة الروحية التي تنعطف من خلال هذا الإخاء. وقد بلغ الإسلام به مبلغا عظيما حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ينادي جابر، يا جابر إن الله لم يخاطب أحدا من الناس إلا من وراء حجاب، ولكنه خاطب أباك كفاحا، قال سلني أعطي، قال أن ترجعني إلى الدنيا فأقتل في سبيلي، قال لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب بلغ إخوتنا نعمتنا لإخواننا، فأنزل الله قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، قال ادفنوا، أمر بدفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن الجموح، قال ادفنوهما في قبر واحد إنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين. ثمرة الأخوة الإيمانية. وعمرو بن الجموح أيضا قتل في معركة أحد، دخل وقد كان أعرج، قال إني أريد أن أطع بعرجاء هذه خضراء الجنة، فقاتل فقتل، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته في الجنة وما به من عرج. قالت فنوهما في قبر واحد فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين. هذا الإعلام من شأن الأخوة الإيمانية التي تتقاصر دونها سائر الروابط التي ما جاء الإسلام لمحوها أو إلغائها أو إزالتها، رابطة العشيرة، الدم، القبيلة، الرحم وغير ذلك، أبقاها وأوجد لها حقوقا وألزم لها رعاية، ولكن تظل في القمة السامقة والذروة العليا هي هذه الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه الأخوة الصادقة التي تجعل الإنسان يحرص على استدامتها وعلى إبقائها وعلى التعلق بها، لأن الإنسان إنما يقاس بشبيهه ونظيره ومثيله وخليله، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، وفي الشيء على الشيء علامات وأشباه، وللمرء على المرء دليل حين يلقاه، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. ولابد مع من تخالل أن يكون هنالك نسب يصلك به بوجه من الوجوه. هذه المشابهة لابد لها من حالة نسب، حتى ذكر أبو حامد الغزالي أن بعض الناس شاهدوا في الجو عصفورا يطير بجانبه غراب، ومعلوم أن الغراب ليس من جنس العصفور ولا من شكله. قال فتعجب الناس كيف هذا، فلما سقط على الأرض وجدوا أن كل منهما كان أعرجا، فتصادقا بجانب العرج بينهما. فالنسبة التي قد تكون في الأخوة قد تكون أمرا دينيا وقد تكون أمرا دنيويا، فكيف إذا كان الاجتماع على مصالح الآخرة؟ قال ابن القيم رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، قسم يقتضيه مجانسة الطبع وشغل الوقت، وهذا يعني مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، وقسم للتعاون معهم على أسباب النجاة في الآخرة، وهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، إلا أنه محفوف بثلاث آفات. الآفة الأولى تزين بعضهم لبعض، لا يبصر الثاني بعيبه أو قصوره أو يسدد خطوة. والآفة الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. والآفة الثالثة أن يصير اللقاء عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود، يعني لا يستحضر الإنسان في لقائه المعنى الروح الذي من أجله تواثق الناس على هذا الإخاء، أن يصير اللقاء عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود. قال: وبالجملة فاللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فكان هذا المرتكز الثاني الذي قام عليه التدين في بناء الدولة. والمرتكز الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين اليهود، تعبيرا عن أن هذه الدولة كان في كنفها يعيش غير المسلمين، يعيشون ويشاركون أهل هذه الدولة عهد الدار وعهد الوطن، وهذه المشاركة أوجب الإسلام لها من الحقوق وألزم من الواجبات في إطار ما قرره الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أي لهم مثل ما لنا من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل ما لنا، إلا ما استثنته الشريعة بقيد خاص كالأمور التي لها صبغة دينية لا يكلفون هم بها يعني الإمارة الكبرى والجهاد ونحو ذلك والقضاء، يعني ما له صبغة دينية، وتأسست تلك الحقوق في إطار ما عبرت عنه وثيقة المدينة التي رعت من خلال هذه الحقوق، وأصبحوا أهل ذمتنا، وأهل ذمتنا كما يقول الفقهاء هم من أهل دار الإسلام مواطنون. وهذا المصطلح كان موجودا في الجاهلية، أنهم يكونون في ذمة العاقد والمجير، يقولون فلان في ذمة فلان، أي في جواره ومنعه، ومعناها العهد والضمان والأمان والحماية، فهم في كنف الله ورسوله وحماية المسلمين وعهدهم، من آذى لي ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. تأسست هذه القواعد التي انبنت على الإيمان بوحدة الأصل الإنساني، والإيمان بمطلق الكرامة لبني البشر، والإيمان بأن الاختلاف بين بني البشر من آيات الله عز من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته، وأن هؤلاء المسالمين ليس لنا إلا أن نعاملهم بالبر والقسط، وأن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. فهذه مرتكزات انبنى عليها هذا التدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤسس تلك الدولة المسلمة التي سطعت بنورها وإشراقها وضيائها في مسيرة الحياة تلك، وأنشأت حضارة كان لها ثمرتها المباركة في حياة الإنسانية. ونحن نستظل بهذه الرحمة التي جعلها الله تعالى سابقة للعالمين برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن نستحضر هذه المعاني، المعاني التي يصح بها التدين فهما وممارسة على مستوى سلوك الفرد، على مستوى سلوك الأسرة، على مستوى سلوك الجماعة، على مستوى سلوك الأمة، لنكون تعبيرا صادقا عن ديننا ورسالتنا. فهذه الرحمة ما جاءت لتخص المؤمنين بهذا الدين الخاتم وبهذا النبي المرسل، وإنما عمت لينتفع بها غير المسلم المهادن، وغير المسلم حتى في أخلاقيات الحرب الذي يعادينا، وينتفع بهذه الرحمة الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. وهذه رحمة علينا أن نعكسها في حياتنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى أن الرحمة إنما يراد بها رحمة العامة، أما إنها ليست برحمة أحدكم لنفسه ولكنها رحمة العامة، فكيف نجسدها رحمة في واقعنا نتراحم بها نحن أهل القبلة، ويستظل بهذه الرحمة هذا العالم في شقوته وفي شقائه المعاصر لأنه خرج عن قانون الفطرة. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
رحمة الله للعالمين، النبي الكريم الأمين، قد شاء العالم فيض هدى، أحكام الحكمة والرشدا، وغدا جنات خضراء بالحكمة والرحمة جاء،
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام،
وإلى حب الخير دعانا وإلى رب الكون هدانا.